ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الرابع في كتاب الحدود وما حد السرقة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري، قال المازري رحمه الله: صان الله الأموال بإيجاب القطع لسارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليه. ربنا سبحانه وتعالى خص السرقة وهي أحد مفردات الأشياء التي تؤخذ بها أموال الناس ظلما، خصها بالعقوبة من بين كثير من مفرداتها لقلة ما عداها بالنسبة إليه من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها. لأن زي ما هنشوف إن من معاني السرقة أخوانا إنها الأخذ في الخفاء دون أن يعلم أحد من الناس بشأن السارق، بعكس الانتهاب قد يكون على رؤوس الأشهاد أو الغصب أو غير ذلك. ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد. ثم لما خانت هانت، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه. معروف ان دية اليد 500 دينار، أما اليد فتقطع في ربع دينار فصاعدا كما سيأتي معنا. قال الحافظ: وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى التعس العمي البصيرة قبل البصر أبي العلاء المعرجي، حين يقول: يد بخمس مائين عزجد وديت، يعني 500 دينار لما قطعت كانت هي ديت 500 دينار، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار. يقول الإمام أبي طاهر السلفي رحمه الله: إن كان المعرجي قال هذا الشعر معتقدا معناه فالنار مأواه، وليس له في الإسلام نصيب، وليس له في الإسلام نصيب. وقد رد عليه غير واحد منهم القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، قال: صيانة العضو أغلاها وأرخصها، صيانة المال فافهم حكمة البال. وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرة الجنايات على الأيد، أي واحد غني مدام من واحد اقطع ايده خد ربع دينار، خد نص دينار، سهل خالص، ها، لكثرة الجنايات على الايه؟ على الايد. لكن 500 دينار ديت ممكن تخلي الراجل الغني مفلس ثاني يوم، اذا كانت الزكاة في 20 في 20 دينار، دي بقى 25 ضعف ما يجب على الغني من الزكاة، واخد بالك؟ يعني عشان يبقى غني في عرف الشرع يبقى عنده 20 دينار فصاعد، ديت اليد 25 ضعف هذا الرجل، خد بالك 500 500 دينار. فلو كانت الايدي تقطع في الدية بتاعتها ربع دينار، ها، لكثرت الجنايات على الايه؟ على الايدي. ولو كان نصاب القطع 500 دينار، ها، لكثرت الجنايات على الايه؟ على الاموال، يوصل لغايه 499 وطابور التسعات المعروف، ما يوصلش 500، خد بالك، عشان ما لا تقطع يد، فتكثر الجنايات على الايه؟ على الاموال. فظهرت الحكمه في الجانبين، وكان في ذلك صيانه من الطرفين. وأجاب أيضا شمس الدين الكردي على أبي العلاء المعري فقال: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، لا تقدحن زناد الشعر عن حكم، شعائر الشرع لم تقدح بأشعار، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدى فلا تسوى بدينار. فيعني هذه مقدمة يسيرة بين يدي كلامنا هذا اليوم في حد السرقة. وكانت السرقات أولا سرقات أغلبها بدائية، أما الآن فصارت السرقات لها يعني منظمات، وأخشى أن يأتي زمان على الناس يكون لهم نقابات تحمي حقوق اللصوص و هؤلاء الناس بكثرتهم، لا كثر الله عز وجل في المسلمين من أمثالهم. أما السرقة إخواني في اللغة فهي مصدر سرقة، وأصل معناها في اللغة الاختفاء، ولذلك أغلب السرقات تتم في الإيه؟ في الخفاء. ومنه قوله تعالى: إلا من استرق السمع، أي استمع بإيه؟ في وهو مختفي، استمع مختفيا. ومنه هنا قيل: لمن يأخذ المال من غيرهم مختفيا سارق، فإن أخذه من غير خفية فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترف، المهم لا يسمى سارقا من أخذ في العلنين. لذلك سيأتي معنى الخلاف في الطيار وهو أو الطرار وهو النشال، فيه خلاف. طيب، يقول المؤلف: حد السرقة، أولا شروط إقامة الحد على السرقة. أولا أن يكون السارق مكلفا مختارا، أن يكون مكلفا مختارا. وقال: حد التكليف الإسلام والبلوغ والعقل. ودل على شرط الإسلام حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فهذا بالنسبة للشرط يعني الأول داخل الشرط الأول، أن يكون مكلفا، والتكليف عندنا هيبقى الإسلام والبلوغ والعقل. لكن شرط التكليف في الجملة صحيح، لكن التنصيص على أنه لا يقام الحد إلا على المسلم هذا فيه نظر، بل نظر بين، لأنه يفهم منه إذا سرق الكتاب من المسلم ألا يقام عليه الحد، وهذا طبعا بخلاف قول جمهور العلماء. يقول الشيخ سيد سابق رحمه الله: التكليف بأن يكون السارق بالغا عاقلا، ثم قال: ولا يشترط فيه الإسلام، ولا يشترط بخلاف قول المؤلف هاهم، ولا يشترط فيه الإسلام. فإذا سرق الذمي أو المرتد فإنه يقطع، فإنه يقطع، كما أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمي. يعني ما نقولوش بقى حلال يعني بلال عليك إن أنت سرقت راجل نصراني ده، لا، واخد بالك، لأنه إذا كان يعني مستأمن أو من أهل الذمة فماله محفوظ، فماله محفوظ مصار. فاحنا بنقول ان شرط ادخال المؤلف في التكليف الاسلام هنا فيه نظر. ايضا ان اهل الذمه وهم اصحاب الجزيه، ففي وجوب الحكم بينهم اذا استعدوا الينا ثلاثه اقاويل لاهل العلم. القول الاول انه لا يلزم، خد بالك، لا يلزم الحاكم المسلم أنه يجيبهم إذا تحكموا إليه. فهو الحاكم مخير، الحاكم ايه؟ مخير في الحكم بينهم، وهم كذلك مخيرون في التزام حكمه. يبقى ايه؟ يبقى هو الحاكم مخير انه ممكن يحكم او ما يحكمش، غدلك. طب الدليل على كده ايه؟ قوله تعالى: فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنه. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعده ايه؟ لامته، كل من قام مقام الرسول في الحكم والقضاء بين الايه؟ بين الناس. يبقى الايه دي نص على انها تترك الخيار للحاكم اذا ترافع عليه اهل الذمه انه يحكم بينهم او ايه؟ او يرفض الحكم بينهم. طيب اذا حكم بينهم هل هم ملزمون بتنفيذ حكمه ايضا؟ على حسب هذا القول يقولون لا، هم مخيرون ان يلتزموا حكمه او ايه؟ او لا يلتزموه. زي ما الحاكم مخير هم كذلك ايه؟ مخير. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ايه؟ ذنوبهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى: فان تولوا فاحكم ايه؟ بينهم. ولكن قال عز وجل: فان تولوا ايه؟ فاعلم انما يريد الله ان ايه؟ ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. وسواء كان ذلك على حسب هذا القول، كان هذا في حقوق الادميين او في حقوق الله تبارك وتعالى. ده بالنسبه للقول الايه؟ الاول في الحكم على اهل الايه؟ الذمه. طيب الحكم الثاني او القول الثاني انه يلزم الحاكم ان يحكم بينهم. يعني ملوش خيار. ويعدي المستعد. يعني ايه؟ ينصر الايه؟ المظلوم منه. ويجير المستعدى عليه، يجبر المستعدى عليه على الايه؟ الحضور، اللي هو الظالم، يبعت له يجيبه رغما عن ايه؟ عن انفه. وهذا في حقوق الله او في حقوق الايه؟ الادميين. لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. قال الامام الشافعي: والصغار أن تجرى عليهم أحكام الإسلام. الإمام الشافعي فسر الصغار بأنه إيه؟ أن تجرى عليهم أحكام الإيه؟ الإسلام. لأنك قال لك أي رفعة وعز يكون لهم إذا خرجوا عن إيه؟ عن حكم الله. فإذا يعني أقيم عليهم حكم الله تبارك وتعالى كان هذا ذلا وصغارا إيه؟ لهم. وإن كان طبعا غير الإمام الشافعي يفسر الصغار بأنهم أن يؤدوا الجزية، أن يؤدوا ليه؟ الجزية. فمجرد إعطاء الجزية هذا إيه؟ فيه صغار لهم، إنه مش حر التصرف، واخد بالك، ولا يملك أمر نفسه، بل مطلوب عليه إيه؟ جزية. واستدل أصحاب هذا القول أيضا برجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودين، اليهوديين اللذين ايه؟ زنيا، رجل يهودي والمراه اليهوديه، حينما زنيا ويعني ايه؟ حكم فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالرجم. والحديث في الصحيح. قالوا: ولو لم تلزمهم احكامه لم تنعوا عليه. يبقى القول ده ضد القول او مقابل للقول الاول تماما. خد بالك، هناك بيقول الحاكم مخير وهم مخيرون، هنا بيقول الحاكم ملزم وهم ملزمون. وده في حقوق الادميين وفي حقوق الايه؟ الرب. والقول الاول ايضا ايه؟ كذلك. لو لم تلزمهم احكامه لم تنعوا عليه، كانوا ما نفذوش حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في الرب. اي وقالوا ايضا لان دار الاسلام، اصحاب هذا القول ايضا بيعضدوا القول بتاعهم، توجب حفظ الحقوق وتمنع من الايه؟ من التضارب. فعلى هذا ان كان ما ارتكبوه من الحدود محظورا عندنا وعندهم كالزنا، اقمنا الحد عليهم. يعني لان الزنا أي رغم التحريف الذي طرأ على اليهود والنصارى، اصبح اكثرهم يرتكبون الزنا كالماء البارد يشربون، ها، لكنه لا زال عند طائفة من أهل دينهم محرم، وهم في عرف هؤلاء مذنبون عصاة خارجون عن شريعة الله بظنهم. فإن كان ما ارتكبوه من المحظور محظورا عندنا وعندهم أقمنا عليهم الايه الحد، وإن كان محظورا عندنا مباحا عندهم ولو في ظنهم المخطئ لم نحدهم لإقرارنا لهم على استباحته، مثل شرب الخمر عند النصارى. طيب هذا بالنسبة للقول الثاني. يبقى القول الأول يا أخوانا أن أصحابه يقولون أنه لا يلزم الحاكم أنه مخير أن يجيبهم إلى التحكم إليه أو أو يرفض، وكذلك هم مخيرون في قبول حكمه أو رد، وهذا في حقوق الآدميين أو في حقوق الله. القول الثاني عكس هذا القول تماما، أن الحاكم يلزم أن يحكم بينهم وهم ملزمون بحكم الحاكم، وهو يرسل إلى المستعد عليه ليأتي بالمظالم التي ارتكبها في حق من استعد عليه، وهذا في حقوق الله وفي حقوق الآدميين، وبشرط أن يكون هذا محرما عندنا وعندهم. طيب نعم. ايوه لا يلزم لا يلزم ان احنا نحكم، لان احنا اقررناهم على ما هو اعظم من ذلك، واخد بالك ان هم كفار صح ولا ايه؟ ايوه لان هم معتقدين ان الكفر ده ايمان صح ولا ايه؟ هقولوا ان الله الثالث ثلاثه واخد بالك، او باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، هم معتقدين ان ده ايمان، وان كان هذا عند عقلاء بني ادم فضلا عن اهل الاسلام اعظم الكفر بالله تبارك وتعالى، فاحنا اقررناهم على على هذا، لكم دينكم ولي ولي دين. طيب القول الثالث انه يلزمه اللي هو مين؟ الحاكم، ان يحكم بينهم في حقوق الادميين، ولا يلزمه أن يحكم بينهم في حقوق الله عز وجل، لأن حق الله تعالى في أمرهم اللي هو أي كفرهم أعظم، وقد أقروا عليه، وحقوق الآدميين محفوظة لهم وعليهم كما يلزمنا حفظ أموالهم. فإن كان التحاكم بين مسلم، يبقى القول ده وسط بين بين القولين، ان هو قال اذا كانت في حقوق الله تعالى لا يحكم بينهم، واما اذا كانت في حقوق الادميين زي ما احنا بنصون لهم اموالهم واعراضهم وكذا من التعرض ده، كذلك يعني يلزمون باداء الحقوق للادميين. لا الحاكم هنا يلزمه على هذا القول في حقوق الآدميين. لا يحكم مطلقا. وفي نهاية هذا الكلام، وهذا الكلام منقول بطوله من كتاب الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي الإمام الشهيد، وكتابه طبعا من كتاب الحاوي من أوسع الكتب الشافعية. قال رحمه الله في نهاية الكلام: فإن كان التحاكم بين مسلم وذمي لزم الحكم بينهم قولا واحدا، سواء كان المسلم مستعديا أو مستعدا عليه. وهذا طبعا الكلام نقلناه لنبين أن المؤلف قد خانه التوفيق في ذكر الإسلام من ضمن الشروط التي تدخل في التكليف لإقامة حد السرقة. نعم يمكن أن يقام حد السرقة على غير على غير المسلم كاليهودي أو النصراني. ماشي، سيبقى معك حديث رجل النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين. نعم، هم اللي ذهبوا. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عبد الله بن سلام وذهب إليهم ليشهر إسلامه عندهم، وقال يعني أخبره بأن آية الرجل موجودة وكذا. يبقى انتهى الكلام حينئذ على إيه؟ على الإيه؟ الإسلام اللي هو الإيه؟ الشرط الأول داخل حد التكليف. وأما العقل والبلوغ فمر علينا أكثر من مرة حديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وكذلك الاختيار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الشرط الثاني أن يكون المسروق من حرز، أن يكون المسروق من حرز. والحرز هو المكان الذي يحفظ به المسروق ونحوه عادة، أو الحالة التي يمنع دخول يد غير مالكه عليه. ودل على اشتراط الحرز أحاديث منها عن عمرو، مكتوب عندكم عمر زي حالتي، هي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليك والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القتل، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وهذا حديث حسن، واللفظ الذي ذكره المؤلف لفظ الإمام النسائي في السنن. كلمة قبنة هي ما يحمله الرجل في ثوبه، يبقى ما أكل أو ما أصاب من ذي حاجة أي أنه محتاج للأكل. واحد معد على بستان زي ما اتكلمنا قبل كده في مسألة الزرع وكذا، ينادي صاحب البستان إن أجابه وإلا إيه أكل. فما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، إن هو إيه ما يشيلش الإيه، لا يحمل في ثوبه أو إيه أو في يعني إيه إناء يعني أو شيء يحمل فيه الثمار فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، وهو موضع التمر الذي يجفف فيه، وهو كالبيدر للحنطة يعني زي الجرن عندنا اللي احنا بنقول عليه، خد بالك المكان اللي بتجمع فيه الثمار لتجفف او لينقى منها قشها ويعني تداس او تدرس او غير ذلك، لان ده في الحالة دي بيبقى حرز لهذا المال. وقال عليه الصلاة والسلام: فبلغ ثمن المجن فعليه القتل. والمجن كل ما يتوقع به ويستتر من ضربة السلاح كالترسي، وكانت قيمته تقدر بربع دينار. فالعقوبة هنا تكون التعزير، وسيأتي يعني تفصيل لهذا الكلام. فمسألة الحرز، اشتراط الحرز هذا قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، بل حكي عليه الإجماع، نقل الإمام ابن قدامة الإجماع والإمام ابن هبيرة الحنبلي في كتاب الإفصاح معنى الصحاح، ونقل كذلك الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع الإجماع على هذا، وكذلك الإمام الكمال ابن الهمام الحنفي في كتابه شرح فتح القدير للعاجز الفقير، هكذا اسم الكتاب. وكذلك قال الإمام بن منذر في الإجماع له وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز، فنص هنا على مسألة الحرز. الإمام ابن قدامة يقول الحرز ما عد حرزا في العرف، فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه، ما قالش إن الحرز كذا وكذا بعينه، ها؟ علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف، لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته فيرجع إليه، كما رجعنا إليه إلى إيه، ها؟ إلى العرف في معرفة القبض، إن ما واحد يدي واحد فلوس يبقى ده خلاص فعلا إيه قبض، طب هي مش فلوس ده يدي له عربية، سلموا المفاتيح والرخص والمش عارف إيه والأوراق، ها ده كله اسم معنى ليه، مين اللي بيحدد الكلام ده يا أخوانا؟ العرف، ها؟ وأعراف الناس ممكن تختلف من زمان لزمان ومكان ليه لمكان، فممكن أعراف الناس وأحرزها أيام زمان كانت إيه، كانت بدائية شوية، الناس دلوقتي يعني إيه أحرزها إيه اختلفت، خد بالك، واللي صارت حاجات الناس إيه كثيرة وتشعبت إيه يعني إيه أموالهم وتنوعت، كما رجعنا إليه في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك. أذن أخوان. فهذا هو الكلام المعتمد في مسألة الإيه الحرز، أن مرد تعريف الإحراز للإيه للعرف وما يتعرف عليه الإيه الناس. فمن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء للحرز قالوا بأن الإنسان حرز لثيابه وفراشه، أي ثيابه التي يلبسها عليه حرز، وفراشه الذي ينام عليه سواء كان في المسجد أم في خارجه، سواء جلس في الطريق ومعه متاع، فإنه يكون محرزا إيه به. وطبعا ما في داخل هذه الثياب من المتاع أو الأموال من باب إيه أولى، مثل حافظة النقود، مثل حلي المرأة التي تلبسها فوق الثياب أو تحت الثياب، مثل الهواتف النقالة التي يحملها الناس الآن، ساعة اليد ونحو ذلك، هذا كله يدخل تحت هذا النوع من الإيه من الحرز. كذلك قالوا بأن المسجد حرز لما يوضع فيه عادة من البسط والثريات والقناديل وغير ذلك. وطبعا ظهرت أشياء حديثة مثل الماكينات والمايك وأجهزة التكييف وغير ذلك من الأشياء، الأحذية اعتاد الناس وتعارفوا أن يضعوا الأحذية داخل المسجد، فإذا يعني ضبط لص قد حمل أحذية الناس فقومت بربع دينار، أخذ بالك يقطع فيه. نعم، لخارج المسجد بغير محرز، أخذ بالك ممكن يتضرب على الأخرى عشان ما عادش يعمل. وكذلك طبعا لو داخل المسجد كتب أو مصاحف، وهناك خلاف يعني في القطع في المصحف بين الفقهاء. كذلك الدور المغلقة حرز لما فيها، إن الفقهاء قالوا لو الدار مفتوحة الأبواب، أخذ بالك، فليست بحرز حينئذ، لو سرق منها إنسان لا يقطع في هذه الإيه الحال، يعني واحد سيب شقته على طول مفتوحه كده، خد بالك انت ما بيقفلش الباب خالص، فواحد قام داخل شاي الحاجة قالوا لا يقتل في هذه الحال. يعني يبقى العرف ده هيخص بالايه؟ باهل المكان. لكن لما كان الناس قديما معتادون ان الدور لا تكون حرزا الا اذا اغلقت، فدل هذا يعني نصه على المغلقة، لم يقول عموم الايه؟ الدور. وكذلك الخيمة المنصوبة، قالوا لأن الخيمة المكومة لا تعد حرزا، لكن لما كانت منصوبة ولها باب وكذا دل على أنها إيه؟ حرز. وكذلك الخزائن حرز لما فيها، وده أشهر الأحراز قديما وحديث. كذلك قالوا بأن الإسطبل والحظائر حرز للدواب، والمراح للغنم، من غير يعني ما يكون في مباني ولا حاجه، تجد الناس الغنامه بيعملوا حبل كده حوالين الايه؟ الغنم. ده المراح ده حرز، لو جاء لص فسرق شاة منهم فقوم برؤى النار يقطع ايه؟ يقطع فيها. اما الحديث الذي معنا اللي هو ذكروا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، فجمهور العلماء على انه لا قطع في سرقه الثمر، لا قطع في سرقه الايه؟ الثمر وجمار النخل قبل ادخاله الحرز. وروي معنى هذا عن ابن عمر، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي واصحاب الراي، وهو مذهب احمد. وكذلك جمهور الفقهاء قالوا بان من سرق ثمرا من غير حرزه لا يغرم أكثر من مثله. قال الإمام ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه. احنا عندنا الحديث فيه غرامة ايه؟ مثليه. وقال الإمام أحمد: لا أعلم سببا يدفعه، كأن الإمام أحمد يقول بظاهر الايه؟ الحديث. وقال إسحاق أيضا: عليه غرامة مثليه، اللي هو إسحاق إيه؟ ابن راهويه. فهو الإمام أحمد وافق على لفظ الإيه؟ الحديث. وأما جمهور الفقهاء على أنه يغرم مثله طالما أنه لم يبلغ يعني إيه؟ أو يعني أخذ قبل دخوله الحرز، قبل دخول الإيه؟ اللي هو الجرين، اللي هو المكان اللي بيجفف فيه الثمار. مخالفة؟ أيوة، ما احنا بنقول مخالفة. أيوة، احنا الأصل إن الحديث حجة بنفسه، فإما أن يكون لجمهور العلماء لابد أن يكون لهم عذر في ترك الحديث، فلابد أن نبحث عن أعذار العلماء ولماذا لم يأخذوا بلفظ الحديث. خذلك ومن ناحية الإسناد فهو الحديث حسن، يعني حسن الإسناد. لا، ما إيه العلة اللي في المتن قدام؟ ها؟ ليه؟ ما هو اصل العقوبات ما يشترطش فيها ان تبقى نفس المقدار، لان اصل العقوبات زي ما قلنا انها تبقى رادعه. احنا بنقول طبعا ان افهام العلماء يعني اولى من افهام طلبه العلم. ويعني الاصل ان الانسان لا يسارع بتخطئه العلماء، وكذلك ما ينبغي لطالب العلم ان ينذر الحديث فيعظم الحديث، وايضا لابد ان يبحث حقيقه الخلاف، لماذا لم ياخذ العلماء يعني بهذا الحديث وبظاهره، ان كان او يعني قالوا اعذارا مقبوله رآها عنده مقبولة فليتابع ولا بأس عليه حينئذ. وأما إذا وجد الأعذار دي وهي لا تقف أمام صحة النص فالأخذ بظاهر الحديث أولى وأسعد لطالب العلم ولا شك. طيب، يبقى الشرط الثاني هو ايه قلنا بعد التكليف؟ الحرز، ان يكون السرقة من الايه؟ من الحرز. فان السرقة من غير حرز لا قطع ايه؟ لا قطع فيها. طيب، الشرط الثالث ان يبلغ المسروق ربع دينار، ان يبلغ المسروق ربع ايه؟ دينار. والحديث في الصحيحين حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وهذا القول في الحقيقة هو أقوى وأصح الآراء في المسألة، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه يقول الإمام الشافعي. وقد حكى الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الثاني عشر صفحة 108 و109 19 مذهبا مع هذا المذهب، يعني أوصلها إلى 20 مذهبا. ولكن كما ذكرنا بأن هذا الحديث الصحيح قاطع للنزاع في المسألة. أما بقية الشروط التي لم يذكرها المؤلف مما ذكره الفقهاء، قالوا بأن من شروط إقامة الحد على السارق مطالبة المسروق منه بماله، مطالبة المسروق منه إيه؟ المسروق منه اللي هو سرق منه الإيه؟ المال. فلو أن المسروق منه عفى عن السارق أو وهبه المسروق أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القتل، كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه. قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي، على خميصة لي ثمنها 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ لومي صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه صاحب الإيه؟ صاحب الثوب المسروق. فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، يعني انا بعت الثوب وخلاص الثمن بتاعه كمان ايه؟ مؤجل، اخد بالك؟ نسيئة يعني ايه؟ مؤخر مؤجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل ان تأتيني به؟ فدل هذا الحديث، الحديث عند الامام ابي داود والنسائي وابن ماجه، والحديث صحيح، دل هذا الحديث أن يعني أن الإنسان لو سامح أو وهب يعني السارق ما أخذه من المتاع قبل أن يرفع أمره إلى القاضي، فحينئذ يعني لا قطع عليه عند جمهور العلماء. أيضا من الشروط التي ذكرها العلماء انتفاء الشبهة. الدينار 10 دراهم، دينار 10 دراهم، وهناك بعض الروايات قالت ان هو 12 درهم، لكن على قياس حد الزكاة ان ال20 دينار ذهبي كانت تساوي 200 درهم ايه؟ فضي. ففي هذه الـ يعني احنا بنقول ان الربع دينار لا جرام و625 من الف، لان احنا عندنا الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 24، فلو قلنا عيار 24 بيساوي 200 جنيه النهاردة الجرام، ها يبقى الايه هتجيب حوالي 825 ايه 825 على 4 بحوالي يعني حوالي 210 جنيه أو قريبا من ذلك. إلى هذا هو الحد الشرعي الذي تقطع فيه الأيدي. من الشروط أيضا التي ذكرها لا يبقى حوالي 850 مش كده؟ ها؟ 850 لأن ربع الميتين 50. من الشروط التي ذكرها أيضا العلماء في قطع يد السارق انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة وهذا شرط متفق فيه بين العلماء في الجمل، وهو يعود إلى قاعدة شرعية مضطردة في كتاب الحدود، وهي أن الحدود تضرأ بالشبهات. وقد حكى الإجماع عليه الإمام ابن قدامة، ومن قبله الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تضرأ بالشبهات. فأمثلة لهذه الشبهات السرقة في المجاعة، لو حدث مجاعة عامة وبدأت الناس تحل لهم الميت، فمن باب أولى أن تحل لهم أموال الغني. يعني أن المحتاج إذا سرق في زمن المجاعة ما يأكله صار هذا من موجبات ضرب الحد عنه. قد فعل ذلك عمر في عام الرمادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والجهلاء يقولون بأنه أسقط حد السرق. ده ليس في طاقة قاضي ولا حاكم أن يسقط حكم الله تبارك وتعالى، لكنه رأى أن الحد الآن المختار بتاعه غير موجود، وأن الناس لم تستوفي الشروط اللي قام عليهم ليه الحد. مش احنا بنقول كل حكم لابد أن يستوفي الشروط وتنتفي عنه الموانع حتى يثبت في حق صاحبه؟ طيب الآن الناس دلوقتي تموت جوعا، فإذا أخذوا أموالا غير ليستبقوا حياتهم رفع عنهم إقامة الحد. أيضا من هذه الشبه شبهة التملك، كأن يقول السارق هذا ملك وكان عند هذا الرجل وديع، فبصارت شبه فلا قطع عليه ولو كان معروفا بالسرقة لاحتمال صدقه. وهذه الشبهة يقررها جماعة من أهل العلم من الشافعية والحنابلة، وتوسع المتأخرون فيها حتى كان يسميها بعض الشافعية يعني يسمي هذا الرجل بالسارق الظريف. هذا السارق الظريف ان هو اول ما يتمسك بقى موثقين في الشر يوم يقول كان يقول هذا المال مالي وهذه الدار اللي هو سرق منه داري وصاحبها عبد لي، فيقوم يقول له خلاص انت خرجت من الايه من إقامة الحد. الإمام ابن القيم يندد بهذه الشبه على إطلاقها كده ويبطلها، ويرى أنها من الحيل المحرمة لإبطال حد السرقة، فيقول الحيلة على إسقاط حد السرقة بقول السارق هذا ملك وهذه داري وصاحبها عبدي من الحيل التي هي إلى المضحكة والسخرية والاستهزاء بها أقرب منها إلى الشرع. ويقول أيضا ويا لله ويا للعقول، أيعجز سارق قط عن التكلم بهذا البهتان ويتخلص من قطع اليد؟ ويا لله العجب، كيف يسقط القط عمن اعتاد سرقة أموال الناس؟ وكلما أمسك معه المال المسروق قال هذا ملكي إلى آخره. فهل تأتي لهذا سياسة قط جائرة أو عادلة فضلا عن شريعة نبي من الأنبياء، فضلا عن الشريعة التي هي أكمل شريعة طرقت العالم؟ هذا الكلام في إعلام الموقعين عن رب العالمين. ونحن نقول بدورنا أن كلام الإمام القيم نعم حسن في إبطال الحيل المحرمة التي تحتال على إقامة حدود الله، لكن قد يعني يكون هناك مساق فعلا لتطبيق هذه الشبه، ان رجل مثلا وجد معه متاع ولما امسك قال هذا المال مالي، وهو ليس معه بينة، والذي يطالبه بهذا المتاع ليس معه بينة أيضا، فصارت حينئذ هذه شبهة. وقد يكون الرجل غريب غير معروف مثلا أو مستور الحال أو كذا، فحينئذ فعلا يبقى هذه الشبهة ترفع الحد عن هذا الرجل. لكن لو هو رجل بقى يعني نص معروف وأدمن هذا الأمر وجلس إليه فقيه إبليسي فقر في أذنه هذا الكلام، فحينئذ تضيع أموال الناس الحرامية كلهم يتعلموا دروس الفقه. أيضا هناك أمثلة أخرى في شبهة التملك، كأخذ الوالد أو الوالدة من مال أولادهما أو العكس، فهذا لا قطع فيه على أحد من هؤلاء. وكذلك العبد من مال سيده، والخال من مال مخدوم، والزوجة من مال زوجها، والزوج من مال زوجته. كل هذا لا حد فيه لوجود شبهة التملك والاختراق. وعند مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال سرق مرآه لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال له عمر أرسله فليس عليه قط، خادمكم سرق متاعكم، خادمكم سرق متاعكم. وهذا الأثر أثر صحيح رجع الأرواح. السارق قد تقوم عليه البينة بأنه يقر يقول أنا سرق. جمهور العلماء على أن السارق إذا أقر لسارقة ثم رجع عن إقراره فإنه يقبل منه ويدرى عنه الحد ما لم تقم البينة، يعني هو كان أقر وبعدين شهد عليه شهود فرجع هو عن إقراره، ولكن قامت البينة بالشهود، حينئذ يقطع لأن في بينة أخرى غير الإقرار. لكن لو لم يكن هناك بينة على سرقته إلا إقراره فحينئذ عند جمهور العلماء يدرى عنه الحد. وقال ابن أبي ليلى وداود لا يقبل رجوعه، وهو أحد قولي الإمام الشافعي. ما هو بيدرى للشبهة هنا، مش معناها من حد ارتفع وأعيد، إنما صارت هناك شبهة الآن، هل هو فعلا سرق ولا كان في إكرام خفي ولا إيه اللي حصل؟ فطالما وجدت الشبهة المشكلة للقاضي لأن يخطئ في العفو أحب إليه من أن يعني يتجاوز في الحد. نعم. لا، ربع دينار، ربع الدينار احنا بنقول ان هو 4.25 جرام ذهب عيار 24، قدرناها مثلا ب 850 جنيه، يبقى ربعهم.
افرض ان في فرق معين بيداوه مع السرقه من محل معين او من شخص معين، مش فرق المرات بس كل مره اقل من حد الفرق.
ايوه.
لو جينا نحسب الاجمالي او بعدين تاخد مثلا 200 قشر ان هو مثلا اخد بمليون من الفرق، هل ده في قطع ولا لا؟
عند كثير من أهل العلم لا يوجب عليه القطع طالما أنه لم تقم عليه بينة أنه أخذ في مرة يعني ما يوجب القطع. فلو تكرر منه هذا الأمر ولو تجاوز بمرات ما يوجب القطع لكنه يعني على فترات، لا يوجب حينئذ القطع عليه. نعم. على الحديث نعم، أو أنه يعذر يعني بحيث أنه يرتدع عن هذا الأمر بحبس أو ضرب أو غير ذلك، لكن لا يقوم عليه الحد.
لو في مجموعة أو اثنين سرقوا مثلا شيء الشيخ يقيم هذا الشيء
لا المتاع نفسه إذا كانوا متعاونين شالوا مع بعض وخططوا مع بعض وكسروا مع بعض خلاص احنا بنقوم الشيء ولو كانوا عشرة بتقطع الأيد في الشيء الواحد ها؟ أيوة نعم لكن لو واحد بعيد خطط واخد بالك والتاني وصل والتالت هو اللي بتاع ده اللي بيشال بالشيل والتانيين ممكن يعذروا يعني طيب عشان ما نطولش عليكم نختم الكلام بأن تثبت السرقة بأحد أمرين إقرار السارق مرة واحدة الأحاديث الصحيحة المتقدمة في حد الزنا والأمر الثاني شهادة عدلين لقوله تعالى في سورة البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وإلى هنا نكتفي ونستكمل مشيئة الله عز وجل في المرة القادمة أعاننا الله وإياكم على طاعته وأمدنا الله وإياكم بالصحة والعافية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.